إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من عذاب يوم الدين، أشهد أنه سبحانه خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. سبحانك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أنت خلقتنا وأنت رزقتنا وأنت علينا قادر. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وقليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة، فنقل بفضل ربه الناس من الظلمات إلى النور، من الشرك إلى التوحيد، من الكفر إلى الإيمان، من الوثنية إلى الإسلام. أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فاللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. ثم أما بعد، نسألك اللهم يا ربنا أن تفتح للحق قلوبنا وأن تنير به بصائرنا وأن تجنبنا الشرك والنفاق والرياء وأن تجعل أقوالنا وأعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والقبول الحسن. يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آمين. أيها الإخوة الأحباب، كلنا يعلم أنه تستعد الجموع الغفيرة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات للذهاب إلى مكة المكرمة بلد الله الحرام، زادها الله تعظيما وتشريفا لأداء فريضة الحج. وقد آثرت أن أتحدث في رسالة إلى حجاج بيت الله خاصة وعموم المسلمين والمسلمات عامة، وربما يقول البعض إن الحديث عن الحج متقدم فلازالت أمامنا خطب كثيرة وفترة لا بأس بها، ولكني أرى أننا قد تأخرنا في التنويه عن ذلك، فهي كما قلت رسالة إلى حجاج بيت الله الحرام ثم إلى عموم المسلمين والمسلمات بشأن هذه الفريضة المباركة، فريضة الحج. فكلنا يعلم أن الحج ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائضه وشعيرة من شعائره. فرضه الله عز وجل على المسلمين والمسلمات من استطاع منهم إليه سبيلا. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال الله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد عدد فرائض الإسلام وذكرها وبينها لما سئل عليه الصلاة والسلام في غير ما مر عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وقال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس فعدها وذكر منها الحج، حج بيت الله الحرام. وكلنا يعلم أن الحج مفروض مرة واحدة على سبيل الفرضية والإيجاب على المسلم والمسلمة إن استطاع إلى ذلك سبيلا، فلا يجب الحج إلا مرة في العمر. وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال: الحج مرة إلا أن تتطوع. فيستحب لمن أدى الفريضة أن يحج نافلة إن تيسر له ذلك، وأن يذهب إلى بيت الله الحرام مرات ومرات فيتابع بين الحج والعمرة إن استطاع إلى ذلك سبيلا. ذلك إخواني لما للحج والعمرة من فضل عظيم في تكفير السيئات ومحو الذنوب ورفع الدرجات، وكلنا يعلم ذلك. من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. وقال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وقال عليه الصلاة والسلام: من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنبه كيوم ولدته أمه. إخواني، ونعلم وكما قلت أن الحج لا يجب إلا مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع. فلما فرض الحج خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقال: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. وفي ذلك بيان لما ينبغي أن يكون عليه المسلمون من سرعة الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ هل يفرض الحج علينا في كل سنة؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى سأل الرجل سؤاله ثلاثا، والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت لا يرد. ثم تكلم عليه الصلاة والسلام ليعلم المسلمين والأمة درسا عظيما في وجوب التأدب في السؤال، وأن الإنسان يسأل ولكن إذا اقتضى أن يسأل. وفي ذلك تعليم لنا ألا نسأل إلا في الضرورة، وألا نسأل إلا فيما ينبغي عليه العمل من تصحيح اعتقاد أو تعبد أو أخلاق أو سلوك. فإن الله أمر المؤمنين أن يسألوا أهل الذكر، فقال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما شفاء العي السؤال. يعني ذهاب الجهل يكون بسؤال أهل العلم. فالعاقل يسأل عما يحتاجه من أمور دينه ومصالح دنياه حتى يكون عمله على بصيرة. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل هذا السؤال: أفي كل عام يا رسول الله؟ سكت ثم أجاب، فعلم المسلمين فقه هذا الأمر: متى نسأل، متى نسأل، وعن ماذا نسأل. قال عليه الصلاة والسلام: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثروا سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وقال قبلها: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. فعلمهم صلى الله عليه وسلم أن السؤال ينبغي أن يكون بقدر الحاجة. فلو أن الحج كل عام ما سكت الرسول عليه الصلاة والسلام ولبين ذلك، فما دام أنه لم يذكر من ذلك شيئا فكان الأفضل والأولى أن يسمع وألا يسأل، حتى لا يسأل السائل السؤال فيفرض الأمر أو تحرم المسألة لأجل سؤاله، فيكون السؤال سببا في المشقة، سببا في المشقة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن نسأل عن الضروريات وفيما دعت إليه الحاجة، وأن المسلم العاقل ينبغي عليه أن يبعد نفسه عن السؤال في الأمور أو عن الأمور الجدلية والنظرية التي لا تقع والتي لا ينبغي عليها عمل. فهذا من آداب الطلب والسؤال. بعض الناس يشغل نفسه بمسألة ربما لا يستفيد من العلم بها شيئا ولا يضره الجهل بها شيئا، سوى أنه يضيع نفسه، يضيع وقته وأوقات الآخرين. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا في هذه المسألة، قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. إخواني، من رحمة الله عز وجل بنا أن يستر علينا نحن أمة الإسلام، يستر علينا أمر التكاليف والشرائع. سبحان الله، الله عز وجل لم يكلفنا مشقة ولم يكلفنا عبثا
ولم يشرع لنا إلا ما في وسعنا وإلا ما في مقدورنا، ووسع الناس ومقدورهم يتفاوت. فمن رحمة الله بنا أنه جعل التكليف حتى للشرع على قدر الاستطاعة. سبحان الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والله نعمة عظيمة تستوجب الشكر منا لله عز وجل أن ربنا سبحانه رحيم ودود لم يكلفنا من الأعمال ما لا نطيق، وجعل ما شرعه لنا في مقدورنا ووسعنا. وتتجلى هذه النعمة في شأن الحج، فلما يتطلبه الحج من النفقة ولما يكون فيه من المشقة والتعب والمطر، فإن الله عز وجل لم يفرضه على المسلم والمسلمة إلا مرة واحدة في العمر، ولم يفرضه على عموم المسلمين والمسلمات، وإنما فرضه على المستطيع القادر المستطيع. والعلماء قد حددوا الاستطاعة وبينوها بأنها الذات والراحل. إخواني، نوهت إلى مسألة مهمة، فضل الله عز وجل علينا أمة الإسلام في يسر التكاليف والشرائع، وأنه سبحانه لم يفرض علينا ولم يكلفنا ما لا نطيق وما لا نقدر. فوجب على العقلاء أن يقابلوا هذه النعمة بالشكر لله عز وجل عليها، بامتثال ما أمر الله عز وجل والانتهاء عما نهى. وجب على العقلاء أن يشكروا الله على النعمة فيبادروا بأداء الحج والعمرة عند الاستطاعة. لكن كثيرا من المسلمين وللأسف يقابل هذا التيسير وهذه النعمة بالإهمال والقصور، فيهمل في شأن الفريضة وأدائها ويسوقها ويؤجلها دون ما سبب ولا مبرر، سوى أن يخترق الأعذار وأن يتوسع في المباحات أو غير المباحات، فينفق الأموال التي يتفضل الله عز وجل بها عليه، ينفقها ويتوسع في إنفاقها في المباحات، وربما البعض ينفقها في معصية الله عز وجل ولا يفكر في شأن الفريضة، حتى أصبح كثير من المسلمين والمسلمات يتصورون أن الحج لا يجب على المسلم إلا إذا شاب شعره وانحنى ظهره وبلغ من الكبر عتية، ولربما أخر المسلم والمسلمة الحج دون ما سبب ولا مبرر سوى التهاون في أداء الفريضة، حتى مات كثير من المسلمين والمسلمات من غير أداء الفريضة وهم ينطبق عليهم شرط الاستطاعة، فيموت هؤلاء متهاونين مفرطين في شأن الحج وأدائه. ولذلك العلماء اختلفوا في هذه المسألة، هل الحج يجب على الفرد أم يجب على التراخي؟ بمعنى هل المسلم مطالب بأداء فريضة الحج عند أول استطاعة عندما يستطيع أول مرة، أم أنه يمكنه أن يؤجل إلى آخر عمره أو إلى سنوات مقبلة؟ اختلف العلماء في ذلك. فمنهم من قال الحج في العمر مرة، وعلى الإنسان أن يحج قبل أن يموت، وإن أجل الفريضة فيمكنه ويسعه ذلك. وممن قال هذا؟ الإمام الشافعي رحمه الله، والثوري رحمه الله، والأوزاعي رحمه الله تعالى. ومنهم من قال بل يجب الحج على الفور عند أول استطاعة، وممن قال ذلك الإمام أحمد والإمام مالك وغيرهم رحمهم الله تعالى. ولماذا اختلف العلماء في ذلك؟ لاختلافهم في سنة فرض الحج. منهم من يقول الحج فرض في العام الثالث، ومنهم من يقول الحج فرض في العام التاسع. على كل حال، الرسول عليه الصلاة والسلام ما خرج إلى الحج إلا في العام العاشر. قد يسأل سائل، حتى لو فرض الحج في العام التاسع، لماذا لم يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا العام عندما فرض أول مرة؟ ثم عد البعض عدم خروج الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا العام، في العام التاسع، وأنه أناب الصديق رضي الله عنه وأمره على الحديث، ثم خرج هو صلى الله عليه وسلم بأصحابه في العام العاشر في حجة الوداع، اعتبروا ذلك دليلا على جواز التأجيل. ورد عن هذا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يخرج في العام التاسع لأن المشركين كانوا لا يزالون يطوفون بالبيت، وكانوا يلبون تلبية الشرك، وكانوا يطوفون وهم عراة. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكنه، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبي الله عليه الصلاة والسلام، لا يمكنه أن يحج وأن يطوف بالبيت وأن يرى المشركين ويسمعهم وهم يطوفون عراة ويلبون تلبية الشرك. فأرسل الصديق رضي الله عنه هذا العام، ونزلت سورة براءة، فأمر صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه أن يخرج في إثر الصديق وأن يقرأ سورة براءة على الناس، سورة التوبة، وفيها إعلان البراءة من الله ورسوله من المشركين، وفيها بيان انتهاء دولة الوثنية والشرك، وبداية دولة التوحيد. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا أن يقرأ السورة على الناس، وأن يؤذن في الناس أن يدخلن بعد العام البيت مشرك، وأن يطوفن بالبيت عريان. فكان ذلك بمثابة بيان بانتهاء الوثنية بكل مظاهرها وصورها، وكان ذلك بمثابة إعلان للمشركين أنهم لا مجال لهم ولا سبيل لهم للوصول إلى البيت ولا بالطواف حوله إلا في ظل التوحيد والإسلام. إخواني، وكل ذلك كان تمهيدا لحجة النبي عليه الصلاة والسلام في العام العاشر. على كل حال، فإن العلماء مجمعون على أنه ينبغي على العاقل أن يبادر في العمل الصالح، لا يتوانى ولا يتأخر، وهذا استقراء من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله، وقال الله تعالى فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والحديث حديث حسن. بادروا إلى أداء الحج، يعني حج الفريضة. والمبادرة تعني ماذا؟ تعني الإسراع وعدم التوالي وعدم الكسل وعدم البخل وعدم التردد. بادروا إلى الحج، إلى أداء الحج. وفي رواية تعجلوا لأداء الحج، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. سبحان الله، الأحوال تتبدل والظروف تختلف، فالقوي قد يصبح ضعيفا والصحيح قد يطير مريضا. بل قل إن شئت الحي قد يعد ميتا بعد قليل. سبحان الله، فوجب على العاقل، وجب عليه أن يبادر بأداء الفريضة وأن يلتمس الأسباب إلى ذلك. بعض الناس تراه ينكر ولا يبخل في كل سبيل وفي كل مجال من مجالات الحياة والدنيا، فإذا كان في النفقة في طاعة لله من أقرب الطاعات وأوجب الطاعات، تراه يبخل ويقول يطلب مني مال كثير حتى أحج. ربما يريد أن يخرج هو وزوجه، يقول مال كثير. كثير على من؟ كثير على من؟ على الله. فالمال ماله سبحانه، وهو الذي رزقنا سبحانه. وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم. والله عز وجل يحث المسلمين على الإنفاق في سبيله، وأن لا يخشى أحدهم من نفقة أن تسبب له فاقة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وقال سبحانه: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وقال تعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله غني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبد القوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إخواني، فالعاقل يبادر، فالمبادرة لا تردد ولا توالي ولا تكاسل ولا تهاون لأداء الفريضة. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لطاعته، وأن يتقبل مني ومنكم صالح القول والعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني، فكانت الرسالة الأولى لعموم المسلمين والمسلمات بيان وجوب المبادرة لأداء الحج والعمرة عند الاستطاعة وعدم التكاسل والتوازن. وكانت الرسالة الثانية بيان نصر الله عز وجل على المسلمين في التكاليف والتشريع والشرائع، وذلك يستوجب علينا الشكر لله تعالى، لا يستوجب التفريط والإهمال والتضييع، إنما يستوجب علينا الشكر لله تعالى بامتثال ما أمر والمبادرة لأداء الفريضة. قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ثم إخواني، جملة من الرسائل السريعة، وكل عنوان منها يطرح خطبة، لكن هذه إشارات ولا يتعرض التفصيل في هذا المقام الضيق. مفروض منا عامة، من المسلمين والمسلمات عامة، ومن الحجيج حجاج بيت الله الحرام خاصة. جملة من الوصايا والالتزامات الشرعية التي يجب أن نلتزم بها. من ذلك أولا وجوب استصحاب الإخلاص في السر والعلن وفي القول والعمل. فالمسلم في كل عبادته في كل أموره يجب عليه أن يستصحب الإخلاص لله عز وجل، أن يعمل العمل ابتغاء وجه الله تعالى، فلا سمعة ولا رياء ولا حب ظهور ولا حب مديح ولا ثناء من الناس، إنما يعمل العمل من صلاة أو صيام أو زكاة أو صدقة أو صلة أو بر أو أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر أو مشاركة في خير أو حج أو عمرة، يعمل العمل قولا أو فعلا ابتغاء مرضات الله عز وجل. نعم، هذا شرط لازم لقبول جميع الأعمال، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: قل الله أعبد مخلصا له دين. وقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إذن إخواني، هذا الأمر الأول، الإخلاص. وكما ذكرت هذه إشارة دون تفصيل. ثم الأمر الثاني وجوب التعلم، فيجب علينا جميعا أن نتعلم ديننا، أن نتعلم ما لا يسعنا الجهل به، أن نتعلم الضروري بحد أدنى، الأمور الضرورية التي نحتاجها لتصحيح عقيدتنا وعبادتنا ومعاملاتنا وأخلاقنا وسلوكنا. ويتأكد هذا في شأن حجاج بيت الله تعالى. كثير من المسلمين والمسلمات يخرجون إلى الحج ولا يعرفون شيئا، لا يعرفون شيئا، ولم يهتموا بهذا الأمر ولم يسألوا عنه، فيخرج أحدهم والأصل فيه الجهل، فلا تراه معظما لشعائر الله تعالى، ولا تراه مؤديا للفريضة كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يردد في حجة الوداع قوله عليه الصلاة والسلام: أيها الناس خذوا عني مناسككم. فالنسك والفريضة لا تؤدى على أي حال، وإنما تؤدى كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجب على العقلاء أن يتعلموا من أمور دينهم ما ينفعهم ويلزمهم بصفة عامة. ووجب على الحجاج أن يسألوا أهل العلم عن الحج وعن محظورات الحج وعن أركان الحج وعن مندوبات وسنة الحج وعن ما يجب أن يكون الحج عليه وكيف يحج حجا صحيحا. يسأل العلماء في ذلك ويبرغ من نفسه قبل سفره لكي يخرج وعنده العلم الذي يؤدي به العبادة على الوجه الصحيح. إخواني، وهذا أمر لازم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم يبقى الأولى الإخلاص، أو الأولى التي قبل المبادرة وعدم التوالي، والثانية الإخلاص ووجوب اصطحاب الإخلاص والحذر الحذر من الرياء ومن العجب ومن حب الثناء والظهور والمديح، الحذر. ثم الثالثة وجوب تعلم العلم الذي يحتاجه المسلم ليؤدي العبادة بصورة صحيحة. ثم رابعا على المسلم بصفة عامة وعلى الحاج بصفة خاصة أن يبادر قبل خروجه بالتوبة النصوح إلى الله تعالى. فأما المسلم بعمومه فذلك لأننا متابعون سفرا قريبا أكيدا حتما لا يحيد عنه أحد ولا يبعد عنه أحد، لا رجوع بعده لهذه الحياة الدنيا، لا رجوع بعده إلا في الآخرة. مسافرون إلى الله عز وجل، مرتحلون عن هذه الحياة الدنيا، طالت الأعمار أم قصرت؟ طالت أم قصرت؟ لا بد أن نرحل، لا بد أن نرحل. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والحاج يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحة لعله إن خرج يموت في الحج، وليس هذا تشاؤما، فهذا يكون قد ختم له بخير إن شاء الله، فيتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة فيقلع عن الذنوب والمعاصي والآثام، ويندم على التقصير والتفريط، ويعزم على عدم العون. ثم إن كان عنده ثم شيء من حقوق العباد فيجب عليه أن يرد المظالم إلى أهلها، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. ولو مات الظالم وهو متلبس بالظلم وبحقوق الناس لا ينفعه والله، ولو خلف كل أموال الدنيا لا ينفعه، وإنما يكون القصاص منه يوم القيامة لإيفاء الحقوق لأصحابها بالحسنات والسيئات. وذلك المفلس، وتعرفون حديثا، أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال عليه الصلاة والسلام إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، وفي رواية قال وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا بلغت حسناتهم أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، ثم طرحت النار والعياذ بالله. ثم إخواني، أرأيتم إلى الحاج الذي لم يتب عند حجه، المسلم الذي لم يتب عند الحج، الذي لم يتب وقد طاف بالكعبة المشرفة وسعى بين الصفا والمروة ووقف في عرفات ومنى وبات في منى ومزدلفة ونفى الله عز وجل تلبية التوحيد والإخلاص، أرأيتم إن لم يتب في ذلك وعند ذلك فمتى يتوب؟ متى؟ ثم إخواني، على الحاج بصفة خاصة وعلى المسلمين بصفة العموم أن يتحروا النفقة الحلال، تحر الحلال، لأن المسلم يرجو من الله القبول، والحاج يرجو من الله أن يقبل حجه وعمرته، ولا قبول لذلك إلا بالنفقة الحلال. إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، والرسول عليه الصلاة والسلام بين أن التلبس بالحرام سبب في الرد وعدم القبول، في أكثر من حديث. في هذا الحديث ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ كيف يستجيب الله له وهو لا يستحي من الله فينزل على الحرام بكل صوره وجميع صوره؟ وروى الطبراني بإسناده، والبعض ضاعف هذا الحديث وبعضهم يحسنه، أن الحاج إذا خرج بنفقة طيبة فوضع رجله في الغرز فلبى لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ناداه مناد من السماء أن لبيك وسعديك، مالك حلال وراحلتك حلال وزادك حلال وحجك مبرور غير مأجور. فإذا خرج بنفقة خبيثة، وبعض الناس يظن النفقة الخبيثة فقط في السرقة وينسى كل الصور، النفقة الخبيثة من الاتجار في المحرمات بكل صورها وأنواعها، النفقة الخبيثة من الهروب من العنف، النفقة الخبيثة بعدم أداء الأمانة المكلف الإنسان بها، النفقة الخبيثة تدخل عليه بتعامله بالربا، بأخذه الرشوة، بسرقته في الكيل والميزان، بتوظيفه في الكيل والميزان، يدخل على المرء المال الحرام بالغش في البيع والشراء، بأكل أموال الناس بالباطل، بأكل أموال اليتامى ظلمة. إخواني، وصور الحرام كثيرة، والعاقل هو من يبحث عن الحلال ويتحرى الحلال ويكتفي به ويعلم أن البركة ليست بالكثرة، ليست بالكثرة، الزيادة ليست بالكثرة، وإنما هي بالبركة من الله تعالى، إنما يتقبل الله من المتقين. فالمسلم يتحرى كسب الحلال وأكله وأخذه، لأن الحرام مهلكة في الدنيا قبل الآخرة، فإن الرجل لا يضع لقمة الحرام في جوفه ما يستجاب له بها 40، وأيما لحم نبت من حرام أو من سحت فالنار أولى. ثم أختم، وجب على المسلمين بصفة عامة وعلى الحجاج بصفة خاصة أن يصفوا قلوبهم من الضغائن والأحقاد والحسد والخصومات والكراهية والقطيعة والعقوق. وجب عليهم أن يفيئوا إلى الحق ببر الوالدين وصلة الرحم وإيفاء الحقوق إلى أصحابها وسلامة الصدور والقلوب من كل الأمراض ومن كل الضغائن ومن العلل النفسية، فإن لم يكن ذلك عند الخروج للحج فمتى يكون وأين يكون؟ إخواني، فهذه بعض اللمحات والإشارات أردت أن أذكر بها نفسي وإخواني، وأن أذكر بها من أكرمه الله عز وجل بخروجه لحج بيت الله الحرام، عسى الله عز وجل أن ينفعنا بها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، اللهم اهدنا واهدهنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين، اللهم ارزقنا حج بيتك الكريم، اللهم ارزقنا الطواف حول الكعبة والسعي بين الصفا والمروة، اللهم اجمعنا بعرفات، واجمعنا بالمبيت في منى ومزدلفة، واجمعنا جميعا في جناتك جنات النعيم مع نبينا عليه الصلاة والسلام. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لمشايخنا وعلمائنا، اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين، اللهم ول من يصلح ويصلح يا رب العالمين، اللهم ول من في ولايتك صلاح العباد والبلاد يا رب العالمين، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا، واجعل الجنه هي دارنا وقرارنا برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك يا رب العالمين، اللهم اجعل خير ايامنا اواخرها وخير اعمالنا خواتمها واسعد ايامنا يوم ان نلقاك، ولا تخزنا يوم العرض عليك، وتوفنا وانت راض عنا غير عباد، اللهم اجعلنا في ظلك يوم لا ظل الا ظلك، واسقنا من يد نبينا صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها ابدا، واجمعنا معه في الجنة كما امنا به ولا نرى، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاة.